أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في قول الخطيب القزويني وقد تقيد بالتحقيقية، وأشرنا في الجلسة السابقة بأن الاستعارة على أقسام ثلاثة، وقلنا بأنه تقيد بالتحقيقية لتميز عن أختيها، وهما الاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية. وبعد ذلك لكي يبين الخطيب القزويني كيف احترزنا من قيد التخيلية، كيف احترزنا بهذا القيد لكي نخرج التخيلية والمكنى بها، فحينئذ لا بد من بيان ما هو المراد من الاستعارة التصريحية والاستعارة التحقيقية. وقد أشرنا في الجلسة السابقة قد أشرنا في الجلسة السابقة إلى المراد والتفريق بين هذه الأمور الثلاثة. وهنا يشير الخطيب إلى نكتة جديدة لم نشر إليها سابقا، أخرناها لأنه تعرض لها في هذا المطلب. يقول الخطيب: سميت الاستعارة التحقيقية كذلك لأنه المعنى المراد من اللفظ، وهو المعنى المجازي، متحقق إما حسا وإما عقلا. فلتحقق معنى الاستعارة حسا أو عقلا سميت الاستعارة تصريحية تحقيقية. مثلا عندما تقول: رأيت أسدا يرمي، قلنا فيما سبق أن هذا مثال لأي استعارة؟ للاستعارة التحقيقية، لأنه ذكر في هذا المثال المشبه به. فلو سألنا الآن، طبقنا هذا الاصطلاح، لماذا سميت تحقيقية؟ يقول: لفظ الأسد ماذا أريد منه في هذه الجملة؟ أريد منه الحيوان المفترس، أريد منه استغفر الله الرجل الشجاع. والرجل الشجاع يمكن أن يشار له حسا في الخارج، يمكن أن تضع بالإشارة الحسية تقول: هذا الرجل الشجاع، فمعناه متحقق في الخارج. فلما كان المعنى متحقق في الخارج، إما على نحو التحقق الحسي وإما على نحو التحقق العقلي، فسميت حينئذ الاستعارة بأن استعارة تحقيقية. نعم، المراد والمراد من التحقق الحسي هو ما يمكن أن يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، والمراد بالتحقق العقلي ما له ثبوت في الواقع وإن لم يمكن أن يشار إليه بالحس، في قبال التوهم الذي لا تحقق له في الواقع ونفس الأمر، فإن الأمر الوهمي لا يكون موجودا ومتحققا خارج التوهم، كأنياب الأغوال وما شاكل ذلك، هل لها تحقق؟ ليس لها تحقق لا في الحس ولا في العقل، لا ثبوت لها نفس أمري. بخلاف مثلا الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية وإن لم يكن لها ثبوت حسي إلا أن لها ثبوت ماذا؟ عقلي، ثابتة في نفس الأمر والواقع في لوحة التشريع. نعم، المراد من العقلي ما ليس بوهمي الذي له ثبوت في الواقع ونفس الأمر. وبعد ذلك أراد أن يشير إلى أشار إلى مثالين، نحن نشير إلى ذلك بعد ذلك نسأل هذا السؤال: هل أنه في الاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية لا يوجد تحقق المعنى حسا أو عقلا. يقول المصنف سميت تحقيقية لأن معناها متحقق حسا أو عقلا، فلا بد أن يكون هذا من خصوصية أي استعارة، من خصوصيات الاستعارة التصريحية. فبعد ذلك نسأل عندما ننتهي من الأمثلة، كيف يكون في الاستعارة التخيلية وفي الاستعارة المكنية لا يوجد تحقق للمعنى حسا ولا عقلا لكي يصير تميز؟ مثل الخطيب القزويني بالتحقق الحسي بقول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذفي، له لبد أظفاره لم تقلمي. الشاعر هنا يقول لدى يعني أنا عندي، لدى أسد يعني أنا عندي أسد. هذا الأسد ما هو وصفه؟ شاك السلاح. شاك السلاح، الشاكي عبارة عن ذو الشوكة، شاكي الحامل للعتاد يسمى شاكي، أصله شاوك، أصل هذا شاوك، فاعل شاوك، صار فيه قلبا مكانيا فصار شاكو، أصلها شاوك فاعل، صار قلب مكاني، خدتها في الصرف، إذا صار قلب مكاني صار شاكو، حركنا العين، عين الفعل مكان اللام واللام مكان العين، أصبح فاعل صار فالع، صار شاكو. إذا صار شاكو الواو صارت متطرفة، والواو متطرفة تقلب ماذا؟ تقلب ياء، فصار شاكي. فشاكي معناه أصله ذو الشوكة، ذو العتاد. فيقول أنا عند شخص، هو أنا عند أسد، أسد مراده رجل شجاع، أنا عند رجل شجاع ذو شوكة مقذفي. مقذف اسم مفعول، هذا الاسم المفعول إما أنه أطلق على هذا الرجل الشجاع بأنه مقذف من باب أنه يقذف به في الحرب، فقومه كثيرا ما يجعلونه في الحرب، يقذفونه في الحرب لأنه قوي، لأنه ذو مهارة، فمن باب أنه قذف به في الحرب صار ماذا؟ مقذف. واضح أنه مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الفعل المبني للمجهول، فيكون المصاغ حينئذ اسم مفعول. فإما أن يكون من باب أنه قذف به في الحرب، وإما من باب أنه قذف باللحم، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه ذو لحم كثير وذو جثة عظيمة، فصارت له مقتضي للجسامة والنبالة والغلظة. مقذف يعني إشارة إلى أنه ذو جسامة ونبالة وغلظة، واضح؟ فإذا هذا الشاعر يقول أنا عند رجل شجاع ذو شوكة، وهذا وصفه مقذف. محل الشاهد ماذا؟ لدى أسد، مراده من الأسد هنا ماذا؟ رجل الشجاع، ورجل الشجاع متحقق حسان. مثال المتحقق عقلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. حيث ذكر الشارح أن المراد من الصراط المستقيم هو الدين الحق، والدين الحق عبارة عن ماذا؟ عن الإسلام، والإسلام عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة من الأحكام والعقائد والأنظمة. طب هذه هل هي أمور تخيلية أو لها ثبوت في نفس الأمر والواقع؟ لها، الأحكام الشرعية والعقائد الحقة لها ثبوت في نفس الأمر والواقع، فيكون لها ثبوت عقلي. وأ أساس دين الإسلام هو ماذا؟ هو ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. لم ينادى بشيء بأكثر مما نودي بالولاية. فحتى لو فسرنا الصراط المستقيم بأنه الدين الإسلام، يرجع الدين الحقيقي هو ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم نعم، الدين الحق هو ولاية أمير المؤمنين للولاية، لأنه لم ينادى بشيء أكثر مما نودي ماذا؟ بالولاية. فدين الإسلام بدون ولاية ليست هذا، ليس هذا دين الإسلام، ليس هذا العقيدة الحقة.
حتى الرسول صرح برز الإسلام
بالولاية. فحتى لو فسرناها مثلا بالولاية، فإن الولاية أيضا أمر ماذا؟ أمر عقلي غير محسوس في الخارج. ولهذا قال، وكمطلب أنا أشير إليه بعد ذلك، السؤال مالنا أنه كيف احترز بذلك عن التخيلية والمكني عنها؟ هل المكني عنها لا يوجد لها تحقق حسي ولا يوجد لها تحقق عقلي أو لا؟ نطبق ما أخذنا أولا، ثم بعد ذلك نشير إلى ما لم يشر إليه، فقط أشار إليه من باب الإشارة. قال: قد تقيد بالتحقيقية لتتميز عن التخيلية والمكني عنها. لماذا تقيد بالتحقيقية؟ لماذا سميت تحقيقية؟ قال: لتحقق معناها حسا أو عقلا. معنى ماذا؟ قال: لتحقق معناها، أي ما عني بها، يعني ما عني بالاستعارة، يعني ما عني ما قصد باللفظ، الاستعارة الكلمة. أنت ماذا قصدت من الأسد؟ ما أضعنيت بالأسد؟ له المعنى المجازي. قال: أي ما عني بها واستعملت هي فيه. نعم، ما عني باللفظ، يعني ما عني بها عن الكلمة، لأن الاستعارة حقيقتها الكلمة. صحيح، حقيقة الاستعارة أنها كلمة، يعني ما عني بالكلمة واستعملت الكلمة فيه، وهو المعنى، العبارة بسيطة، المعنى المجازي. فيه على المستعمل، فيه يعني في، نعم، استعملت كلمة فيه، يعني في المعنى. نعم، أي ما عني بها واستعملت هي فيه لتحقق معناها حسا أو عقلا. كيف؟ يقول: بأن يكون اللفظ قد نقل. نقل هنا من باب أن الاستعارة كما أشرنا فيما سبق فيها مستعار له وفيها مستعار منه، فاللفظ قد استعاره المتكلم إلى المعنى المجازي، عبر عن هذه الاستعارة بأنها نقل، مو نقل يقصد نقل لغوي الذي أخذناه في اللغة باب النقل، لا. يقول: بأن يكون اللفظ، يعني المستعار اللي هو اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي، قد نقل، يعني قد جعل للدلالة إلى أمر معلوم. أمر معلوم يقصد المعنى المجازي. هذا الأمر المعلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه، يعني يشار إلى المعنى، إما بالإشارة الحسية فيكون مدرك بالحواس الظاهرة، أو يشار له بالإشارة العقلية، يعني لأنه له ثبوت في نفس الأمر والواقع. واضح الفكرة؟ فالحسي كقوله: لدى أسد شاك السلاح مقذفي. قال: ما معنى شاك السلاح؟ قال: أي تام السلاح، ذو شوكة، ذو عتاد. مقذفي، هني قال: أي رجل شجاع. رجل شجاع متفسر للمقذف، تفسير من عبارة الخطيب، تفسير لأسد. واضح؟ لدى أسد، هذه الأسد المراد منها الرجل الشجاع. خب، ولهذا أي رجل، هي المراد بالأسد، أي رجل شجاع، أي، هذه أي تفسير للمقذف الذي لم يبينه من؟ لم يبينه الخطيب، لأن الخطيب ما العلاقة بين محل الشاهد. قال: أي، يعني تفسير للمقذف. هنا يأتي يقول: أي اسم مفعول مأخوذ من أحد معنيين، أي قذف به كثيرا إلى الوقائع والحروب. فإذا قذف مأخوذ من الفعل المبني للمجهول، والمصاغ من الفعل المبني للمجهول، يكون اسم مفعول. قذف به كثيرا إلى الوقائع، فهو مقذف، استغفر الله. وقيل من باب آخر: قذفه الله باللحم، يعني فصار قويا. وقيل: قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالة. نبالة يعني غلظة، صار جسمه غليظ. فالأسد، هي محل الشاهد، فالأسد ها هنا مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حسان. نرجو شجاع متحقق حسان.
لأنه يدرك الحواس.
نعم يدرك الحواس الظاهرة. وقوله أي والعقلي لف ونشر مرتب، لأنه كقوله وقوله حسنا وعقلا لف ونشر مرتب. قال وقوله أي والعقلي كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط يعني أصله في المعنى الطريق الذي لا اعوجاج فيه، يسمى صراط. فهنا أطلق الصراط وأريد منه الإسلام، لأن الإسلام فيها تشبيه، لأنه الاستعراض لها تشبيه التشبيه. فكأنه كما قدم شبهنا أن الإسلام وملة الإسلام وملة الإسلام وملة الدين كالطريق. كالطريق في ماذا؟ في أن كلاهما يوصل إلى المطلوب. فكما أن الطريق الذي لا اعوجاج فيه يوصل إلى المطلوب، فكذلك أيضا الدين الإسلام هو الذي يوصل إلى المطلوب. فشبه بالحاضر التوصل إلى المطلوب، أنه أصله استعارة. قال اهدنا الصراط المستقيم أي الدين الحق. ما هو الدين الحق؟ قال وهو ملة الإسلام. وهذا أمر مو خيال توهمي، أمر متحقق شرع عقلا، لأن الأحكام الشرعية وقال الحكام متحققة شرعا. فبقى مطلب كيف يكون هذا، وهو تحقق المعنى حسا أو عقلا، موجب للتفريق بين التحقيقية وبين التخيلية وبين المكنى عنها.
يعني
هو يقول بأنه قيل التحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقلا، معنى هذا بأنه غير الاستعارة التحقيقية غير متحقق معناها حسا أو عقلا، وإلا لو كان غيرها أيضا متحقق معناها حسا أو عقلا لا معنى للقول بأن بهذا تتميز عن التخيلية والمكنية. فلا بد أن نبين كيف أن الاستعارة التخيلية والاستعارة المكنية لا يتحقق معناها حسا أو عقلا. وهذا وإن كان متوقف على فهم والتفاصيل الاستعارة الكنائية أو المكنية والاستعارة التخيلية، إلا أنه لما نأتي إلى بحث الاستعارة التخيلية بعد ذلك لن يشار بالدق، يعني لن يشار بالصراحة إلى هذا المطلب. فأنا أشير إلى إشارة وأخذوه الآن، يعني أخذوها المطلب، بعد ذلك إذا أتينا لناك تفهمون الذي يعني أقوله بشكل مفصل. هذا أفضل من نتركه كلش. أقول لكم سيأتي بعد ذلك، وإذا وصلنا إلى هناك لن يأتي من المصنف إشارة واضحة لهذا المطلب. فأنا سأشير إلى مطلب الآن نفهمه بمقدار معين، بعد ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إلى المطلب إذا رجعتون إلى هذا الكلام يتضح اتضاحا أكثر. خب، أما بالنسبة إلى التخيلية، التخيلية عند المصنف وعند الأكثر خلافا للسكاكي أصلا ليست من اللفظ. هذه الاستعارة التخيلية أصلا ليست من صنف اللفظ، كما سيأتي. وإذا كانت هذه الاستعارة ليست من قبيل اللفظ فلا يوجد لفظ، فلا يوجد معنى لكي يقال أن المعنى متحقق حسا أو عقلا. إذ قولنا أن معناه متحقق حسا أو عقلا ما عني به اللفظ، فهذا فرع وجود اللفظ. وفي الاستعارة التخيلية عند المصنف والأكثر خلاف للسكاكي فإنه أصلا لا يوجد عندنا لفظ لكي يقال معناه متحقق حسا أو عقلا، سالبة بانتفاء الموضوع. هذا بالنسبة إلى غير السكاكي. أما بالنسبة إلى كلام السكاكي، فإن السكاكي كما أشرنا في الجلسة السابقة يرى أن الاستعارة التخيلية من باب المجاز ومن باب الاستعارة حقيقة. فعندنا مجاز، يعني عندنا كلمة قد استعملت في غير ما وضع لها، يعني في غير ما وضعت له. لكن أيضا حتى على مبنى السكاكي كما سيأتي إن شاء الله بأن الكلمة التي استعملت في معنى وهمي، أظفارها يعني أظفار المنية، وأظفار المنية معنى ماذا؟ معنى وهمي لا تحقق له في الواقع ولا في الخارج. فبناء على نظرية السكاك أيضا يكون المعنى وهمي فلا يتحقق لا حسا ولا عقلا، ويكون هذا بسبب صلب انتفاء المحمول للموضوع محمول. أما بناء على نظرية المشهور بانتفاء الموضوع ماكو لفظ، هنا لا في لفظ، لكن هذا اللفظ المعنى ليس متحقق حسا أو عقلا بل متحقق وهما. وإذا تذكروا الاصطلاحات المراد من الوهمي هنا ما ذكرناه، راجعوا بحث الجامع في التشبيه، ذكرنا أنه حسي أو عقلي، والحسي عبارة عن ماذا؟ حسي تخيلي أو خيالي، والعقلي عبارة عن وهمي. تذكرون المراد من الوهمي هنا أي معنى؟ هي اللي هو أظفار المنية، أنياب الغول، هذا عبارة عن خيالي لو وهمي بالدقة بالحسب الاصطلاح التي تقدمها بالتشبيه. لو وهمي وهمي لو خيالي وهمي، ليش؟ لأن الخيالي هو الشيء الذي هو غير موجود لكن مادته موجودة، كعلام ياقوت إن نشرنا على رماح من زبرجد هي سمينا خيالي. وقلنا بأن المراد من الوهمي هو الذي ليس هو موجود ولا مادته موجودة، غاية أنه لو تحقق في الخارج لأدرك في الحس كأنياب الغول. فنقول أنياب الغول، الغول ما موجود، فليس هو أنياب الغول موجودة في الخارج ولا المادة موجودة في الخارج، لكن لو تحقق في الخارج فسمينا هناك ماذا؟ أمر وهمي. ولهذا يقول السكاكي أن هذا أمر وهمي من باب أنه أنياب الغول، مثل حين أنياب المنية. لو فرضنا أن المنية موجودة أجزاء في الخارج، عندنا منية في الخارج حتى تكون له أنياب، ما عندنا. فهذا بالاصطلاح في هناك اصطلاحات هنا احنا وصلنا استعاء تخيلية، لكن لا تخلطوا بالاستعاء تخيلية، يعني أمرها وهمي، يعني وهمي يعني أنه لا تحقق له في الواقع.
وليس له منشأ انتزال،
وليس له منشأ انتزال، يعني ليس هو موجود في الخارج ولا مادته موجودة في الخارج. بل لو فرض أنه موجود في الخارج، لو فرضنا لا يمكن أدركه بالحس، بخلاف العقلي المحض الذي حتى لو فرض أصلا لا يمكن أن يفرض أن يوجد في الخارج، مثل وايش العقلي المحض؟ مثل الحب، مثل البغض، وإن كان الحب والبغض قلنا أنها من قبيل الأمور الوجداني، مثل العقل، مثل الأمور الكلية، يعني هاي الأمور الكلية ليس تحقق في الخارج. واضح الفكرة؟ اصطلاحات دي مهمة ترى يضيع علينا المطلب. المراد من الأمر الوهمي هنا يعني الأمر الذي ماذا؟ لا ثبوت له في الواقع،
لا لأجزائه ولا بذاته.
لا، أما أنه لا لأجزائه أو أنه هو ليس موجود في الخارج وإن كانت أجزاء موجودة في الخارج، في مقابل ماذا؟ في مقابل المتحقق حسا، وفي مقابل الذي له ثبوت في نفس الأمر والواقع. يعني كل ما ليس له ثبوت لا بالحس ولا في نفس الأمر والواقع يسمى وهمي، كأنياب الأغوال، كعلام ياقوت نشرنا من زبرجد. هنا نقول أمر وهمي لأنه هو ما موجود في الخارج لا بالحس ولا بالعاقل. واضح؟ واضح الفكرة؟
قد يكون
في فرق هنا، الوهمي هنا يشمل الخيالي، الوهمي هنا يشمل الخيالي، بل قد يكون له، قد تكون أجزاء موجودة في الخارج لكن هو غير موجود في الخارج، وإذا كان هو غير موجود في الخارج لا يمكن أن يشعر له بالإشارة الحسية ولا العقلية، ليس له ثبوت في الواقع في نفس الأمر والواقع. فالمراد عندما يقول إحنا نقول هنا أمر وهمي الأعم من الخيال والوهم بالاصطلاح السابق، فلا تقع في مشكل. واضح الفكرة؟ يعني هو ما موجود في الخارج، إما هو ما موجود أو هو وأجزاء غير موجود ولا ثبوت له في نفس الأمر والواقع، وإما أن يكون أجزاء موجودة مثل أنياب الأغوال، يعني في مقابل ما له ثبوت بالحس أو العقل. الأشياء تعرف بأضدادها، ما ثابت من كان ثابتا حسا أو عقلا، ما لا كان له ثبوت في الخارج أو ثبوت في نفس الأمر والواقع يسمى حسي أو عقلي، ما هو بخلافهما يسمى ماذا؟ وهمي. واضح؟ لو عندكم تشويش في المطلب واضح؟ إذن ثبت حينئذ بأن التخيلية على مبنى الأكثر وعلى مبنى السكاكي خارج عن الاصطلاح، ليست هو ماذا معناها غير متحقق حسنا وعقلا، إما من باب سلب انتفاء الموضوع أو سلب انتفاء المحمول. أما بالنسبة إلى الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية بالنسبة نتكلم عند المصنف، أنا بنتوسع بعد ذلك يأتي أعمق عن
يعني حتى على مبنى السكاكي تكون خارجة
ولا محمول. نعم ولهذا هو يفرق بين الاستعارة التخيلية والاستعارة التحقيقية. خب أما بالنسبة إلى الاستعارة المكنية فهي عند المصنف كما سيأتي تشبيه مضمر، يعني لا يوجد عندنا لفظ استعمل في غير ما وضع له، بل التشبيه تشبيه في المضمر في النفس، لم يبرز في عالم الألفاظ. وإذا كان تشبيها مضمرا في النفس فلا يوجد لفظ، وإذا لم يوجد لفظ يعني لا يوجد معنى لكي يقال معناه متحقق حسا أو عقلا. نعم ثابت في الموضوع،
يعني النفس لأنها في النفس فلا يوجد لفظ فلا تكون
نعم مضمر، يعني ما لم يبرز في عالم الخارج بالألفاظ. نعم فلي فما إذا لم يوجد لفظ فلا يوجد معنى، سالم انتفاء الموضوع. ولهذا صار تتميز بها ماذا إذا صح أن يقال عندما قلنا تحقق معناها حسنا وعقلا من خلال هذا قد أخرجنا ماذا؟ أخرجنا أمرين، أخرجنا المكنية وأخرجنا التخيلية. هذا ما يتعلق بهذا المطلب.
هذه بعد تخرج
باب سبب انتفاء
الموضوع.
نعم سبب الموضوع. نعم ثم يقول التفتازاني قال المصنف رحمه الله حسب كلامه قال فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له. خب الآن بدون سابق انذار مباشرة يدخل الشارح في مطلب جديد أصلا لا علاقة له يعني بوضوح بالمطلب السابق، وإن كان علاقة ما لكن يدخل في مطلب جديد. وحاصل هذا المطلب أنه عندما نقول زيد أسد الذي يوجد فيه حمل وإسناد الأسدية لزيد، وأمثاله من التركيبات كقولك رأيت زيدا أسدا، أو تقول مررت بزيد أسد، هذه التركيبات الذي يوجد فيها حمل الأسد على زيد هل هي من باب الاستعارة أو من باب التشبيه؟ ونحن الآن في بحثنا سنذكر هذا المثال دائما زيد أسد، وأن تقص عليه باقي التركيبات رأيت دخلنا فعل أفعال القلوب وما شاكل ذلك بدخول الناسخ وأن علاقة. الآن أصل الجملة دي مبتدأ وخبر مستند إليه ماذا زيد أسد، هل هذا من باب التشبيه أو من باب الاستعارة؟ الذي درسنا سابقا قلنا أن هذا ماذا زيد أسد تذكرون
تشبيه،
هذا تشبيه وسمينا تشبيه مؤكد بالاصطلاحه، وإن كان يطلق عليه كتب تشبيه بليغ ما تحذف فيه الأداة نسيا منسيا تسمى تشبيه ماذا؟ تشبيه مؤكد. الآن التفتازاني أراد أن يحقق هذا المطلب ويقول هل ما ذكر سابقا من أن قولنا زيد أسد تشبيه مؤكد أو لا، مع أنه لو تلاحظون فيما سبق لم يذكر هذا المثال لفي حمل زيد أسد، ذكر أمثلة أخرى لغاية في نفسه هو الذي ذكر أمثله هو الخطيب، لكن هو ما أشار إلى هذا المطلب بشكل كبير، الآن يشير إليه. لما رأينا تذكروا تمر مر السحاب يعني مثل مر السحاب، تذكرون؟ خب الآن زيد أسد هذا ماذا؟ كنا حسب فهمنا السابق مشبه، ومشبه به حذفت فيه أداة التشبيه فيكون تشبيها مؤكدا. التفتازاني يخالف، التفتازاني الشارح يخالف المشهور والمعروف بينهم، ويقول مقتضى التحقيق عنده بأن هذا من باب الاستعارة لا من باب التشبيه. وينقل أولا كلام الإيضاح، كلام الخطيب القزويني، حيث أن الخطيب القزويني تعرض إلى هذا المطلب وأشار إلى أنه هذا المثال من باب التشبيه وليس من باب الاستعارة، فينقل مطلب الإيضاح ويذكر أدلة صاحب الإيضاح على أنه قولنا زيد أسد من باب التشبيه ليس من باب الاستعارة، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ ويعلق على كلام الخطيب ويستشكل في كلام الخطيب القزويني. إذن سير البحث هكذا، نتعرض أولا لكلام الخطيب القزويني ونبين أنه الخطيب لماذا قال أنه هذا المثال وأشباهه ليس من باب الاستعارة في شيء، إنما هو من باب التشبيه، ثم بعد ذلك نتعرض إلى تعليق الشارح التفتازاني على كلام الخطيب. نعم واضح سير البحث، وين دخلنا الآن مطلب على كلام الإيضاح اللي هو القزويني، الخطيب القزويني. أما أولا بيان كلام من؟ بيان كلام الخطيب. الخطيب القزويني يقول إذا أردتم أن أعرف لكم الاستعارة بتعريف صعب، أنتم تعلمون أن المراد بالاستعارة لحد الآن ما هو مجاز علاقته مشابهة، ما شاء الله لطيف تعريف بسيط، كلمة استعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة، أي شخص تقول له حتى في صف رابع ابتدائي يفهم هذا المطلب، يقول لكن لا الخطيب أنا عمق أجيب لك عبارة أصعب من هالعبارة عشان يصير مطلب فني بعد. من هالتعريف الذي سيأتي به ينطلق لإثبات المطلب، يقول المراد من الاستعارة هو ما تحض نص عبارته ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له. والمراد من معناه ما عني به اللفظ واستعمل فيه، ما عني به اللفظ واستعمل فيه، فيكون التعريف حينئذ هكذا، ما تضمن تشبيه اللفظ ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه بما وضع له، يكون حاصل التعريف. لو أردنا أن يعني نحذف ونزيد يعني أسف الله نجعل هذا مكان هذا، ما تضمن تشبيه معنى اللفظ المستعمل بما وضع له، فحينئذ حاصل المراد من هذا التعريف أن هذا اللفظ له معنى موضوع له معنى حقيقي، وله معنى مستعمل فيه. إذن عندنا معنيان، معنى موضوع له ومعنى مستعمل فيه. ما هي الاستعارة؟ ما تضمن تشبيه المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، تشبيه المعنى الأول بالمعنى الثاني. يبقى طول هالعبارة، هذا الذي قلنا أنه علاقة مجاز علاقته التشبيه. يعني عندنا تشبيه المعنى الموضوع له اللفظ بالمعنى المستعمل فيه اللفظ، فعندما تقول رأيت أسدا يرمي مثلا، فلفظ الأسد لها معنيان، معنى موضوع له اللفظ وهو ماذا؟ حيوان المفترس، ومعنى مستعمل فيه وهو الرجل الشجاع. فشبهنا ما استعملنا فيه اللفظ وهو الرجل الشجاع بما وضع له اللفظ وهو ماذا؟ حيوان المفترس. لا العكس، لأنه شبهنا ما وضع له اللفظ بما استعمل فيه اللفظ، لا، شبهنا ما استعملنا به اللفظ بما وضع له اللفظ، لأن قلت الرجل الشجاع كالحيوان المفترس.
شبهنا ما استعملنا به
اللفظ بما وضعنا به اللفظ، يعني الموضوع المعنى المستعمل بمعنى الموضوع. طول السالفة لنا.
استعملنا باللفظ لفظ الأسد مثلا،
لفظ الأسد استعملنا في ماذا؟ في المعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع، اللي هو الرجل الشجاع بما وضعنا له اللفظ. فشبهنا المعنى المستعمل له الرجل الشجاع بالمعنى الموضوع وهو هذا حيوان المفترس. بناء على هذا التعريف يقول الخطيب يخرج الاستعارة، تخرج استغفر الله قولنا زيد أسد من باب الاستعارة. لماذا يخرج من التعريف، من تعريف الاستعارة؟ يخرج بسبب أمرين، بقرينتين. إذن زيد أسد يخرج من هذا الحد الذي ذكرناه من تعريف الاستعارة بسبب قرينتين، بسبب أمرين. الأمر الأول أنه هذا التعريف كما واتضح لكم يقتضي أن يوجد عندنا معنيان، معنى موضوع له اللفظ ومعنى مستعمل فيه اللفظ، وشبهنا المعنى المستعمل بالمعنى الموضوع، وهذا يقتضي الإثنينية بين المعنيين. وإلا لو كان المعنى المستعمل فيه اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ لما صلح هذا التعريف، لما انطبق التعريف. لو كان المعنى الموضوع له اللفظ هو نفس المعنى المستعمل فيه اللفظ لا ينطبق هذا الحد والتعريف. لماذا؟ لأنه لو أردنا أن نطبق التعريف والحال هذه مع اتحاد المعنيين صار من باب التشبيه الشيء بنفسه. واضح؟ أنت قلت تشبيه المعنى المستعمل به اللفظ المعنى المستعمل بالمعنى الموضوع، والمعنى المستعمل هو نفس المعنى الموضوع، فصار تشبيه الشيء بنفسه. إذن لابد من خلال هذا التعريف أن يكون عندنا معنيان، معنى موضوع له اللفظ ومعنى مستعمل فيه اللفظ لكي يصح التعريف، وإلا يلزم المحال، لأنه من باب تشبيه الشيء بنفسه، ولا يجوز تشبيه الشيء بنفسه، بل الشيء هو نفسه لأنه شبيه لنفسه. والحال واضح؟ إذا اتضح ذلك نأتي ونطبق. عندما تقول زيد أسد، ما هو مرادك من أسد في قولك زيد أسد؟ أسد ما هو المراد منها؟ حيوان مفترس، لأنه قلنا أنه حملنا وقلنا زيد أسد وحذفنا أداة التشبيه من باب المبالغة. فزيد أسد، ندعي أن زيد هو أسد، هو حيوان مفترس. فحينئذ نقول لفظ الأسد المعنى الموضوع له اللفظ هو ماذا؟ حيوان المفترس، والمعنى المستعمل فيه هو الحيوان المفترس. فاتحد المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فيخرج حينئذ عن التعريف الاستعارة الذي ذكرناه. واضح الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار، وهناك سبب أمر ثاني غدا نشير إليه. قال المصنف، هي شروع في مطلب تحقيق أن قولك زيد أسد استعارة أم تشبيه، تحقيق في مطلب جديد. وصح أن يجعل في هذا المقام، لأن الكلام عن البحث الاستعارة، تعريف الاستعارة، وحيث أنه قد ذكرنا الاستعارة قد تقيد بالتحقيقية، وقلنا أنه مجاز علاقته المشابهة، صح لنا وجاز لنا أن ننقل تعريف الاستعارة الذي ذكره الخطيب، ونذكر تحقيق المطلب من باب ماذا؟ الكلام يجر الكلام. واضح الفكرة؟ ولهذا قال قال المصنف يعني قال الخطيب في الإيضاح: فالاستعارة ما تضمن تشبيه معنى له، المعنى المجازي يقصد، المعنى المستعمل فيه اللفظ،
ما تضمن تشبيه
معنى يعني معنى اللفظ المستعمل بما وضع له. ما هو مرادك من معنى؟ لأنه الها ترجع إلى ماذا؟ عبارة شوية تشبه معناه، هو يبين يقول: والمراد بمعناه ما عني باللفظ. ما هو الذي عني باللفظ؟ المعنى المجازي اللي هو ما عني باللفظ. أنت ماذا عنيت باللفظ؟ المعنى المجازي يعني. واستعمل اللفظ فيه، هذا عطف تفسير، واستعمل اللفظ فيه، اللفظ مستعمل في ماذا؟ في أي معنى؟ المعنى المجازي. فحينئذ يكون ما تضمن تشبيه ما عني باللفظ بما وضع له. يقول فتفريعية، يقول فعلى هذا التعريف يخرج من حد التعريف، فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد أسد الذي فيه حامل وأسناد. قال: ورأيت زيدا أسدا ومررت بزيد أسد. يقول مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، فاللفظ هنا استعمل فيما وضع له، وهو هذا حيوان المفترس. هاي قلنا هاي القرينة الأولى التي ببركتها أخرجنا هذا المثال عن التعريف. يقول اللي هو لزوم الاثنينية بين المعنى المستعمل كذا حسب ما تعتبر التفصيل.
مستعملا وليس مشبه.
نعم، مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، هي حطها بين قوسين، وإن جملة اعتراضية نشير إليها غدا، وإن تضمن تشبيه شيء به، هي خلها جملة اعتراضية نشير إليها غدا. يقول وذلك لماذا يخرج؟ يقول وذلك لأنه إذا كان معناه يعني ما عني به اللفظ واستعمل فيه عين المعنى الموضوع له، لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له. لأنكم يعني تشبيه شيء بنفسه، لأن هناك وحدة، المعنى الموضوع له نفس المعنى المستعمل عني به اللفظ المستعمل فيه. يقول لأنه إذا كان معناه يعني معنى ما عني به اللفظ واللفظ في مقام الاستعمال عين المعنى الموضوع له، لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه.
معناها المعنى المستعمل
استعمل فيه بقى. نعم، ما عني به اللفظ واستعمل هو فيه. يقول على أنها إشارة إلى القرينة الثانية التي ببركتها نخرج هذا المثال عن ماذا؟ عن الاستعارة. يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.